بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 36 من دروسنا في كتاب شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
نعم. ثم قال رضي الله عنه: وتأييد الاعتقاد بصحبة الصالحين وإصغاء الوعظ واللين وترك مجادلة الكلام، فهو صنعة جدل لتعجيز العامي الذي يضر ضرره لتشويهه الحق ببعث الشبهة وتحريك العقيدة وإزالة الجزم وتوكيده الباطل بتأييد الإصرار للعنة الجدلي وحمل الإفحام على قصور الطبع. وصحبة الصالحين،
هذه إخواننا قضية هامة لا بد منها. بداية إخوتي الأكارم، ربنا عز وجل أنزل قرآنا فيه الحق البين، ومع ذلك لم يكتفي ربنا تبارك وتعالى بإنزال القرآن الكريم مع عظمته وبيانه، وإنما أرسل رسولا صلى الله عليه وسلم ليكون بين الناس يطبق القرآن الكريم، ويظهر القرآن في أقواله وأفعاله وأحواله وسلوكه وسيرته. وأكرم الصحابة أيضا بهذه الصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا أيها الإخوة يدلنا على أن الدين عندما نتلقاه لا نتلقاه فقط بعلاقة عقلية بين العالم والمتعلم، والدين ليس عبارة عن معلومات يخاطب بها العقل، وليس عبارة عن كلمات تخرج من فم لتصل إلى أذن، وإنما الدين أيها الإخوة علم وفكر ومشاعر وأحاسيس وأشياء تسري في كيان الإنسان كله، ثم بعد ذلك تثمر سلوكا وأخلاقا فيما بين الله وفيما بين خلق الله تعالى. ونحن اليوم عندما نتكلم عن العبادة لله عز وجل أو القيام بحق الله تبارك وتعالى وحق خلق الله، هذا الأمر أيها الإخوة لا يتحقق لنا بمجرد المعلومة، لا يتحقق لنا بمجرد المعلومة إن والله تعلمنا وهذا القدر يكفي. لا، لابد أيها الإخوة أن يسري فينا حال، وأن يسري فينا فكر، وأن تسري فينا مشاعر ووجدانيات. لابد أن نملأ العقول والأفكار والقلوب والأفئدة، ولا بد أن نصحح السلوك وأن نسمو بالأخلاق. هذا هو الدين أيها الإخوة الأكارم. أما عندما نقصر الدين فقط على كتاب قرأناه، أو على موعظة سمعناها، أو على نصيحة وصلت إلينا، أو على شيء من هذه الأفكار التي نتداولها فقط، فهذا أيها الإخوة شيء قاصر من دين الله عز وجل. هذا شيء قاصر، شيء قليل من دين الله تبارك وتعالى. دين الله أعظم، دين الله أعمق، دين الله أوسع، دين الله أكبر. قال فيه ربنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شيء مؤسف يا أخواننا أن يتحول الدين إلى موضوع جدال في المجالس، شيء يعني مؤلم أن يتحول الدين إلى ثقافة نتداولها بعقولنا ووسائل التواصل اليوم، شيء مؤلم يا أخواننا أن نجد بعض الناس فقط يجادلون ويمارون وربما يتكلمون بألسنتهم، لكن واقعهم بعيد كل البعد عن معاني الدين. طيب كيف نصل إلى حقيقة الدين؟ طبعا بأسباب كثيرة، منها الصحبة، منها الصحبة. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم بماذا وصلوا إلى ما وصلوا إليه؟ طبعا بأشياء كثيرة، لكن أعظمها صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الصحابة لهم أوصاف كثيرة، كانوا فقهاء، كانوا قراء، كانوا محدثين، كانوا مفسرين، كانوا أولياء، كانوا صالحين، ومع ذلك ما هو الوصف الذي اشتهروا به؟ أنهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا أبو بكر له أوصاف كثيرة في الفضائل، عندما أراد الله أن يذكره في القرآن ماذا قال؟ إذ يقول لصاحبه، ما قال لتلميذه ومريده وكذا، قال إذ يقول لصاحبه. ليه؟ قال ذلك لبيان أهمية الصحبة في تربية الإنسان وبنائه البناء المتكامل. لذلك أيها الإخوة، أنا أحذر نفسي وأحذر أن كل إنسان يكتفي فقط بالمعلومة. يعني هناك بعض الناس إخواننا يحضر درس لكن بتشوفه الآن ما له تواصل مع الحاضرين أبدا، فقط حضر الدرس ومشي، يعني كأنه يريد فقط أن يسمع علما وأن يسمع موعظة. نقول له لا يا أخي، هذا الأمر لا يكفي، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ما بكفي إخواننا يعني التقوى، بل إن التقوى لا تتحقق لك وحدك، بل لا بد من صحبة الصالحين. وهذا ما أمر الله به نبيه الأعظم صلى الله عليه وسلم. يعني إذا في حدا إخواننا يستغني عن الصحبة، من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أمره ربنا ليعلمنا بذلك بقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. إذن نحن أيها الإخوة أمام شيء مهم جدا، هو الصحبة الصالحة التي لا بد لنا منها، أن نكون في بيئة صالحة تحفظنا خصوصا في أيام الفتن. لا بد لنا من بيئة صالحة، من إخوة في الله، لأن الله عز وجل لم يطلب منا فقط أن نكون أفرادا صالحين، بل طلب منا أن نكون أمة صالحة. قال الله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون.
وصحبة الصالحين أي وتأييد الاعتقاد بصحبة الصالحين.
ورب مسألة في العقيدة تؤمن بها بعقلك وتستطيع أن تشرحها وأن تقيم عليها الأدلة وأن تجيب عن الشبهات الواردة عليها، لكنك لا تستفيد منها في قلبك إلا إذا صحبت إنسانا صالحا متحققا بهذه العقيدة. يعني إنسان يقول لك الرزاق هو الله، هذه عقيدة نعلمها ونستطيع أن نقيم عليها الأدلة ونستطيع أن نشرحها للناس، لكن أنا الآن إخواننا في وقت الأزمات كيف أتذوق هذه العقيدة؟ عندما أجد إنسانا صالحا فعلا في وقت الأزمات، في وقت الإخواننا الصعوبات، الناس كلها في هرج ومرج وضجيج وقلق واضطراب، وهو في سكينة وطمأنينة، والله يعني كأنه لا يحمل هم أحد. هذا ما عنده بيت، ما عنده أولاد، ما في عنده مستقبل، نعم، لكنه واثق بالله عز وجل. هذا الإنسان أيها الإخوة من خلاله نتذوق العقيدة أن الرزاق هو الله، من خلاله نتذوق حقيقة أن الرزاق هو الله عز وجل. إنسان الآن إخواننا في ظروفنا الصعبة الآن، أي بعض الناس سبحان الله تعود معه والله ولا كأنه عايش بهالدنيا. ليه؟ ما له مهتم؟ بلى، لكنه واثق بالله، لكنه مطمئن لقسمة الله. يقول لك خلاص أنا الله متكفل برزقي، رزقي سوف يأتيني في شلون وما شلون. بعض الناس إخواننا يعني يعترض كيف والسماء ما بتنزل أفف من ذهب. لك يا أخي أنا أقول لك أنا لا أستطيع أن أجيبك، لكن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بتقول لي منين؟ لك ما بعرف منين، أنا لا أعرف من أين، لأنه الله عم يقول من حيث لا يحتسب. لذلك أيها الإخوة، نحن اليوم من خلال الصحبة نتذوق العقيدة، من خلال الصحبة نتحقق بمعاني الإيمان، من خلال الصحبة نستفيد أحوالا وعلوما، ومن خلال الصحبة تسري إلينا أحوال الصالحين، تترسخ عندنا المعاني من خلال الصحبة.
أي وتأييد الاعتقاد بصحبة الصالحين، لأنه قد ينكشف لهم بنور الصلاح ما لم ينكشف لغيرهم من العلوم.
سبحان الله يا أخواننا الأكارم، في حياة النبي عليه الصلاة والسلام هناك قصص أحيانا نمر عليها سريعا. هلا سيدنا أبو بكر إخواننا تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يا ترى كم استفاد من حال رسول الله، وكم سرى إليه من حقائق النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني عندما كان في غار ثور قال له: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هذه الكلمة فقط أثرت بأبي بكر في غار ثور، هذه الكلمة أعطته يقينا صاحبه إلى الممات. هذه الكلمة صاحبته إلى الممات أيها الإخوة. ليه؟ لأنه مو والله فقط استفاد من الكلمة، لا، هو رأى النبي عليه الصلاة والسلام في غار ثور، المشركون على باب الغار وهو في اطمئنان، وهو في سكينة، وهو لا يضطرب ولا يقلق، وقال له: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هذه الكلمة كان لها حال يؤيد هذه الكلمة. لذلك لما تبعهم سراقة، نعم، أبو بكر كان يلتفت خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن رسول الله ما كان يلتفت أبدا. طب سراقة وراءه قال: هو مطمئن لقدر الله، ما ظنك باثنين الله ثالثهم. لذلك أبو بكر استفاد من هذه الكلمة، لكن الفائدة الأعظم كانت من حال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب سيدنا أبو ذر الغفاري أيها الإخوة أيضا كان يصحب رسول الله، الله بارك عليه. يوم من الأيام إخواننا خرج النبي عليه الصلاة والسلام في الليل، فكان أبو ذر ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج إليه على الخصوص وأعطاه علما وأعطاه فوائد لم يعطها لغيره. ثوبان أخواننا، ثوبان الذي كان يعني على باب النبي عليه الصلاة والسلام كان خادما له، سبحان الله خرج له رسول، قالوا: سلني. تصوروا إخواننا هذه الخصوصية لمن؟ لثوبان. ثوبان ما كان من كبار الصحابة، لكن صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: أسألك مرافقتك في الجنة. أبو هريرة أيها الإخوة ماذا كان يقول؟ أنا صحبت رسول الله على شبع بطني، يعني شيء قليل جدا، كنت مع رسول الله دائما. لذلك كان من أعظم الرواة سيدنا أبو هريرة، مع أنه غير من الصحابة، أسلم قبله، لكنه أسلم متأخرا وصاحب النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يفرغ نفسه لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. لما ذهب ذاك الصحابي رأى يوم الأيام عنده فراغ، ماذا قال؟ لأكونن اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو الآن سيقف على باب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب من طلب منه ذلك؟ والله ما أحد، لكنه أراد أن يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود أيها الإخوة الصحابي الجليل، أتعلمون ماذا كانت وظيفته؟ تصوروا أيها الإخوة، كان له وظائف، يعني كان من وظائفه أنه إذا جلس النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس جعل نعلي رسول الله في يديه. تصوروا إخواننا هذا الأمر الذي يذكر الآن في ترجمة عبد الله بن مسعود، نقرأها الآن. طيب عبد الله بن مسعود كم استفاد أيها الإخوة من هذا الخير، من هذا الفضل، من هذه النعمة التي أكرمه الله بها؟ والحقيقة أيها الإخوة الأكارم أن اليوم كثير من الناس يتعلمون ويقرؤون ويتابعون الدروس، لكن يبقى عندهم مساحة في العقل والقلب والشعور والفكر والسلوك والأخلاق لا يملأها إلا صحبة الصالحين، لا يملأها إلا صحبة الصالحين. طب أنا عندما أصحب الصالحين شو يعني؟ بقعد بدروسهم؟ لا، عندما أصحب الصالحين يعني أكون معهم في حياتهم، ربما في أعمالهم الدينية الدنيوية، في ذهابهم في إيابهم، أكثر الجلوس معهم، ألتقط الفوائد منهم، من أقوالهم، وأنظر إلى أفعالهم، وأنظر إلى أحوالهم. طب أنا الآن لو قعدت مع ولي بدي أسمع درسه، كم درس عنده؟ درسين ثلاثة قد سمعتهم، لكن عندما أصحبه يمكن كل دقيقة بأخذ درس، وكل ما ساوى تصرف باخذ درس. اذا نظرت اليه كيف يعفو عن الناس باخذ درس. اذا نظرت كيف يفكر بامر الامه باخذ درس. اذا نظرت كيف ينظم وقته باخذ درس. اذا نظرت كيف يعامل اولاده باخذ درس. اذا نظرت كيف يتحمل اذى الناس باخذ درس. لاحظوا، هو الان يصحب، وهذه الدروس تأتي إليه من حال الشيخ وفعل الشيخ وسلوك الشيخ، تسري في أحواله من خلال هذه الصحبة.
وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
وقال العلماء إخواننا: ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح. أسأل الله أن يرزقنا صحبة أوليائه وصحبة الصالحين. اللهم اجمعنا بأوليائك وارزقنا الأدب معهم وانفعنا بهم واجعلنا منهم.
وإصغاء الوعظ وتأييده باستماع الوعظ اللين أي المؤثر للقلوب.
الله،
إما من الوعاظ أو من كتب الصوفية.
سبحان الله، وهذا أخواننا أمر عظيم لا بد أن نهتم به وننتبه له. يا أخواننا الأكارم، نحن دائما نؤكد أن المعلومة لحالها ما بتكفي. هلا لو رجع كل واحد منا إلى حقائق يعلمها وربما درسها وربما خطب بها، لكن هو الآن لا يعمل بها. ليه؟ المعلومة لحالها ما بتكفي يا أخوانا. لذلك نحن الآن دائما نحتاج إلى دروس العلم ونحتاج إلى المواعظ. وهنا أنا أحذر نفسي وأحذر إخواني طلبة العلم من قضية خطيرة، هي أن بعض طلبة العلم يرى أن دروس الوعظ خاصة للعامة وللبسطاء وللدراويش. أما لو كان دروس علمية أصول وفقه وعقيدة ومنطق ونحو كذا، هي لطلاب العلم. أما الوعظ لا، هذا للعامة. هذا خطأ كبير، والحقيقة أن هذا الخطأ الكبير أدى إلى وجود جفاف في القلب عند بعض طلبة العلم الذين حرموا هذه المواعظ. حقيقة أيها الإخوة، العلم كما أنه ينفع ربما كان سببا لحصول كثير من الأمراض، من الكبر والعجب والاعتداد الرأي والتصلب في الشخصية. ليه؟ لأن هذا العلم لم يرطب بالوعظ للقلوب والخطاب للأرواح والتنبيه على هذه المسائل. لذلك أيها الإخوة، ليس العلم عن كثرة الرواية، إنما العلم الخشية. كثرة الرواية تكون بالعلم، لكن خشية تكون بالوعظ أيها الإخوة. والصحابة الكرام كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولهم بالموعظة. ماذا قال العرباض بن سارية؟ وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. إذن كانت موعظة مؤثرة من النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن دائما أيها الإخوة نحتاج إلى هذه المواعظ. والله أنا أعتب على بعض الناس، عندما تأتي الموعظة يقوم، يعني ربما كنا في عزاء يتكلم الشيخ، سبحان الله إخواني طيب بعض الناس قاموا. طيب ليش مستعجين؟ اسمع النصيحة يا أخي، اسمع الموعظة، ربما تسمع كلمة غير كل حياتك. ورب إنسان أيها الإخوة أنقذه من ضلاله كلمة، ورب إنسان غير حياته كلمة، وهكذا. كذلك أحيانا سبحان الله في المجالس في المساجد بعض الناس بمجرد ما بدأ الدرس يقوم. طب ليه؟ لماذا تحرم نفسك النفع؟ لماذا تضيع على نفسك الفائدة؟ هل أنت بغنى عن العلم؟ قلبك بغنى عن الموعظة؟ هل أنت الآن قد تم لك العلم وتمت لك الأحوال وصح سلوكك وسمت أخلاقك؟ لا، كلنا نحتاج أيها الإخوة الأكارم إلى هذا. لذلك يا إخوة الأكارم، نحن اليوم نحتاج كثيرا إلى هذه المواعظ التي تنبه قلوبنا وتنبه عقولنا وتصحح سلوكنا وتسمو بأرواحنا لتصلها بالله تبارك وتعالى.
وترك مجادلة الكلام أي وتأييده بترك مجادلة علم الكلام على طريقة المنطقيين والحكماء الخارجين عن دائرة الإسلام. فهو
الحكماء يعني الفلاسفة إخواننا الذين عندهم عقائد مكفرة،
فهو صنيعة جدل بفتح فكسر أو بفتحتين.
جديل أو جدل، إما صنيعة إنسان جدل أو صنيعة جدل المصدر،
أي مجادل، فإن المجادلة مراء يتعلق بإظهار المذاهب، وهو يعرف بكراهة إصابة الخصم وإرادة خطئه وإظهار فضل النفس، وهو موضوع لتعجيز العامي.
إذن إخوان، الآن المراء والجدال ما هي نتيجته؟ أنني أتمنى أن يقع خصمي في الخطأ وأن يظهر الخطأ على لسانه لأتمكن من نصرة نفسي عندما أجيب عليه، أشعر بالنشوة عندما أبطل كلامه وأرد عليه وآتي له بالدليل القاطع، عندما أسكته أمام الناس لك والله جاوبت جواب إن عم بيسوى حياته. أعوذ بالله، أعوذ بالله أيها الإخوة، أعوذ بالله أن نكون بهذه الطريقة أو بهذه النفسية. كاي أخي أمراض الناس هي، أما الدين أخوان أبدا مو هيك. لك ربنا ماذا قال؟ وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. نعم.
لتعجيز العامي الذي يضر بصيغة المجهول، ضرره أي يضر الجدل مثل ضرر العامي، وضرر العامي خلل اعتقاده بواسطة المناظرة، لأنه يقع في خاطره أن العلماء لما يترددون في المسألة كيف نعتقدها على طريق الجزم.
والله هذا ما يحصل أحيانا، بعض الناس يقول والله ضيعونا أخي، ما عرفنا وين الحق، ليه؟ سمع مناظرة على الفضائيات أو على اليوتيوب أو ما شابه ذلك، إيه نعم، يقول والله ضعنا أخي، ما عرفنا وين الحق. لا أخي، الحق واضح والحق بين، لكن أنت ينبغي عليك أن تبحث عن الحق عند أهله. وكذلك إذا أنت الآن بدك تسمع الآن المناظرات وكذا، لابد أن تمتلك وسائل التمييز بين هذه الأقوال.
وهذا معنى قوله لتشويشه الحق ببعث الشبهة وتحريك العقيدة وإزالة الجزم، فهذا ضرره بالنسبة إلى العامي.
وهذا الأمر إخواني ربما يقع بعض الناس به، الإنسان سبحان الله عن إنسان بسيط يطرح أمامه قضايا تشويش في العقيدة، قضايا بعض المسائل، مش هاي مسكين العامي بتفاجأ شو هالأسئلة هي، والله بعمرنا ما سمعناها. نعم، بعمرنا ما سمعنا هذه الأسئلة. أحيانا إخواننا على اليوتيوب تلاقي إذا فتح بعض المقاطع تستثار شبهات وما شابه ذلك. واللي أعجب من هيك إنه بعض الناس يعني بحط يوتيوب أو بيطلع على الفضائيات بيقول لك أنا أتحدى من يجيبني عن هذا السؤال. طيب الجواب موجود، بس شو يوصل لك يا هو الآن أوهم الناس إنه هذه الشبهة لا جواب عليها. ودائما نحن نحكي يا إخوان دائما إن الشبهات يكاد يكون ما في شبهة حديثة أبدا، وإنما الشبهات إخواننا أصولها كله قديم، فربما أحيانا يتغير اللفظ، ربما يتغير شيء من المضمون، لكن لو نظرت إلى الشبهات نعم لوجدت هذه الشبهات كلها أجاب عليها العلماء وبينها العلماء. نعم، من فترة بسيطة جاءني إنسان نعم قال في مجموعة أسئلة وشبهات، قلت له سبحان الله والله كل هذه الأسئلة يا ما درسناها بالعقيدة ومو درسناها هلا، يا ما ذكرها العلماء من 1000 سنة، لكن المشكلة إن البعض يدعي إنه والله شبهة. لذلك إخوان الأكارم، نحن يجب أن نرحم العامة في هذا الأمر، مو بطولة أبدا تساوي فيديو حطه على اليوتيوب، مو بطولة تطلع على الفضائيات وتبث شبهات. إذا كنت حريصا على الفائدة فتواصل مع العلماء، تواصل مع أهل المعرفة ليجيبوك عن هذه الأسئلة. أما حقيقة أولئك الناس إخواننا يريدون التشويش، يريدون التشكيك، يريدون أن يفقدوا العامة الثقة بهذا الدين، ولكن لن يستطيعوا أبدا، فإن الله يقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.
وأما ضرره بالنسبة إلى العالم فقد بينه بقوله وتوكيده عطفا على تعجيزه، أي فهو صنعة جدل لتأكيده الباطل بتأييد الإصرار، أي بتقوية الاستمرار على المجادلة في الآيات والأخبار. للعنة الجدلي أي لطلب زلة من يجادل في الآيات والأخبار معه ومشقته، وحمل الإفهام أي وبحمل الإلزام على قصور الطبع، وذلك لأن المماراة تصير عادة فيه طبيعية، فلا يسمع كلاما إلا وينبعث من طبعه داعية الاعتراض عليه حتى يغلب ذلك على قلبه في أدلة القرآن وألفاظ الشرع.
وهذا ما يقع به بعض الناس اليوم، فوين ما أعد فورا يعترض، فورا يعني يسأل، فورا يشكك، فورا كذا، هو يظن أن هذا من تمام العقل. لا يا أخي، الشبهات إذا كانت حقيقية لك أن تسأل عنها، أما إذا كان شيء ما في شبهة وهذا السؤال أصلا لا يريد، ولو فكرت قليلا لا يطرح أصلا السؤال أصلا،
فيصرف البعض منها بالبعض. ولذا ذم الجدل في الكتاب والسنة، فقد ورد: ما ضل قوم بعد هدي كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. روى الحديث الترمذي وابن ماجة من حديث أبي أمامة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الله عز وجل: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وفي الحديث في معنى قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون الآية، هم أهل الجدل الذين عنى الله بقوله تعالى: فاحذروه، متفق عليه من حديث عائشة. وقال بعض السلف: يكون في آخر الزمان قوم يغلق عنهم باب العمل ويفتح لهم باب الجدل.
يغلق عنهم باب العمل ويفتح لهم باب الجدل.
وفي بعض الأخبار: إنكم في زمان ألهمتم فيه العمل وسيأتي قوم يلهمون الجدل. ذكره الحجة وقال العراقي: لم أجد له أصلا. وفي الخبر المشهور: أبغض الخلق إلى الله تعالى الألد الخصم، متفق عليه من حديث عائشة، ولعله مقتبس من قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ومن هنا قيل: اعتقاد العامي الذي لم يشتغل بالكلام راسخ قوي في أحكام الإسلام، واعتقاد الجدلي الحارس اعتقاده بتقسيمات الجدل كخيط مرسل في الهواء بل يشابه الهباء تلقيه الرياح المختلفة في الصحراء كما في الأحياء.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.